ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، انتهى من الكلام في المرة السابقة فيما يتعلق ببيان المأخذ الرابع، المأخذ الثالث أو المنزلق الثالث الذي يمكن أن ينزلق منه من ينزلق في الإرجاء، وهو جعل الكفر استحلالا فقط أو جحودا فقط. وذكرنا ما يتعلق بالإجابة على هذا الأمر، ووقف بنا عند ضرب المثال الذي يؤكد أن الكفر منه عملي ومنه قولي بعيدا عن الاستحلال والجحود. وضرب المثال الأول وهما يتعلق بالسحر من خلال بيان آية البقرة 102 من قول الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان، إلى قوله تعالى: ولقد علموا لمن افتراه ما له في الآخرة من خلاق. ثم وقفنا عند المثال الثاني وهو الكلام، مثال قول الكفر والنطق بالكفر من غير إكراه، ودليل ذلك قوله تعالى: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. أي في النحل، آيات النحل 106 و107. وهذا الجزء كما بينت في المرة السابقة أقرأه من رسالة الدكتور عبد الرحمن بن سفر الحوالي، وهي الرسالة المعنونة بظاهرة الإرجاء في الفكر الإسلامي. وقلنا أن هذا الكلام من فصل 110 لما بعده، هو أهم ما في الرسالة من فصل. هذه الرسالة فيها من المحاكم فيها، وأيضا هناك بعض الاستدراكات، نظرا لأن هناك من يظن أو من يقول أن هذا كلاما يقلد فيه البعض البعض، يقلد فيه البعض البعض، وحتى لا تكون المسألة في إجزال البعض أو في نظر البعض أنها تقليد، أي أن هذا الكلام ما قلناه إلا تقليدا للدكتور سفر، فليس هذه المسألة من صنع ولا من كلام ولا من ترتيب الدكتور سفر ولا من كلام سيد ولا من كلام محمد ولا فوزي ولا أي أحد، إنما هذا هو فهم السلف، وهذه المسألة تكلمنا بها من قبل ورتبت ترتيبا من قبل ذلك. وقلنا أن هذه المسألة عمدة المرتبين فيها هو الإمام ابن تيمية رحمه الله، وسبقه إلى ذلك الإمام أحمد رحمه الله، وسبقه إلى ذلك الإمام إسحاق بن راهويه رحمه الله، وسبقه إلى ذلك محمد بن نصر المروزي أو معه. وهؤلاء جميعا من الرتب المتقدمة، من الرتب المتقدمة الثالثة والرابعة، وليس هذا كلام المحدثين أو المعاصرين. فقد يقول قائل أنهم يعولون على رسالة فلان أو كلام فلان، وما هو إلا تقليد، أو ما هو إلا يعني صناعة جديدة أو ترتيب جديد أو اجتهاد من عندهم أو نوع من المغالاة أو فهم خاطئ أو مشابه. لكن لابد أن تعلم أن هذا الكلام الذي ذكرناه ما ذكرناه إلا ومع كل كلام كما تلاحظ راجع هذه الجزئية في المكان الفلاني، ما جبناش في أي موطن من مواطن راجع هذه الجزئية في رسالة الدكتور صفح أبدا. لكن أنا لما استحسنت الجزء المجموع في هذه الرسالة فيما يتعلق بالمنزلق الثالث وبينت لكم ذلك فقرأت، وإلا فلنا على الرسالة استدراكات بالرغم من أنها تقرر ما نريد، بالرغم من أن الرسالة تقرر ما نريد وتقرر ما نذهب إليه، واضح، تقرر ما نريد وتقرر ما نذهب إليه جملة وتفصيلة، إلا أننا مع ذلك من باب أننا نحب كل مسلم، والحق أحب إلينا من الجميع، ومن باب أننا ما أردنا بكلامنا هذا إلا مناصرة الحق وإبراز الدين الذي يغلب على ظننا إن لم يكن نتيقن أنه الحق الذي لابد أن ندين به، وليست مسألة كما قلت مناصرة قول أحد أو مناصرة فريق معين، إنما المسألة هو البحث عن الحق الذي لا يرضى الله عز وجل دينا غيره، سواء على الإجمال أو على التفصيل. دلنا بالإسلام إجمالا، لكن أيضا على التفصيل في دقائق الأمور والمسائل التي ينبغي أن تدين به. واضح؟ ولذلك أحب من باب تمام النص، ولأنه قد تكون هذه آخر محاضرة فيما قبل الحج، لأننا لعل المذهب إلى هذا، نسأل الله عز وجل أن يكتبها لنا ولكم وأن ييسر لنا حجا يرضى به عنا بفضله ومنه وجوده وكرمه، وأسأل الله عز وجل أن يعيننا وإياكم على ما يحب ويرضى، إلى أن يجمعنا الله عز وجل إن قدر لنا ذلك. يعني كان من اللازم أن أنبه على جملة الاستدراكات الهامة، وإلا الاستدراكات كثير لكن منها ما تختلف فيه وجهات النظر، لكن لكن استدراكات هامة لأنها تتعلق بالمسألة. وقلنا إن كانت هذه الرسالة تتبنى وتثبت ما نريده من بيان في مسألة الإيمان وحد الإيمان ومخالفة سائر الفرق في حد الإيمان، إلا أن هذا لا يمنعنا من باب الإنصاف أن تنقد أخاك وتنصح أخاك، من باب الدين النصيحة. ومعنى النصيحة أي التخليص من الشوائب، التخليص من الشوائب. النصح لله معناه أن تجعل معتقد المسلمين في الله خاليا من كل شائب، والنصح للرسول صلى الله عليه وسلم أن تجعل اتباع المسلمين لنبيهم والوقوف على سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم خاليا من كل بدعة. واضح؟ وهكذا. فمن باب النصح ومن باب تخلية الأمر مما يشوبه، لا يمنع الحب في الله، ولا يمنع التآخي في الله، ولا يمنع وحدة الفكر ووحدة المعتقد من التناصح من باب الإنصاف، كما كان يحدث بين خير الناس وخير القرون بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم. لم يكن هناك من تآخوا في الله مثلهم، ومن تحابوا في الله مثلهم، ومع هذا لم يمنعهم ذلك من الإنصاف. واضح؟ فأنا أتناول معكم الآن قبل الشروق النقطة الأخيرة، وهو الكلام على ولكن من شرح بالكفر صدرا لما له من أهمية معينة في احتجاج القائل بكلام المرجئة والمستدل بها على ما يجر إلى الإرجاء، لما له من أهمية، لكن كما قلت من باب ضرورة الأمر. واضح؟ نتناول عشان إيه؟ لأن هذه الرسالة أنا أنصح بقراءتها، أنا أنصح بقراءتها، لكن لابد من التنبيه على ما يمكن أن يتلبس عليه كما قلت من باب النصح والإنصاف. فأتناول معكم بإذن الله تعالى أهم ما يمكن أن يعتبر استدراكات، فإن معاه ورقة أو قلم أو معاه كتاب يتابع معنا من باب أن يكون نصح لنفسه ولغيره. وأنا أرجو أن يكون هذا الكلام ينال عند السامع منا، أن ينال عند السامع منا فرط اهتمام، وأن يبلغه لغيره، يبلغه يا أخي آخر كتاب ده كتاب طيب جدا، لكن في كذا وفي كذا وفي كذا، وفي سمعنا هذا من فلان أو علمنا أو تعلمنا هذه المسألة أو كذا. ما بالإيه؟ كما قلت التواصي بالحق، مفهوم؟ والعقل إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وتواصوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مفهوم؟ فالكلام المقصود منه التواصي بالحق والإنصاف والنصح لله عز وجل، مفهوم؟ وأن الحق أحب إلينا من أحبائنا، أحب إلينا من إيه؟ من أحبائنا. فأولا في صفحة 640 يتكلم الشيخ حفظه الله وفك أسره ورده يسالما غانما وفرج كربه وجعل هذا في صالح عمله. يتكلم الشيخ فيما يتعلق بمسألة، هذه المسألة اللي هي أحد المسائل التي تعلمتها، الذي أنت تعلمتها، وهي مسألة ارتباط العمل بالمعتقد، العمل بالإيمان، ارتباط العمل بالإيمان. ويمكن احنا ما تكلمناش في طياق المسائل التي تناولناها على جزئية، هذه الجزئية موجودة في الرسالة اللي هي كانت طبعت قبل كده، اللي هي يعني نسأل الله يسر بظهورها مرة ثانية، اللي هي فتح الملال، وهو مبحث التلازم. مبحث التلازم ده بعبارة مبسطة عبارة عن علاقة الإيمان الباطني بالعمل الظاهر، علاقة الإيمان الباطني بالعمل الظاهر، وده مجمل يتجلى في قول الله عز وجل: لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء. وتجلى أيضا في مجمل قول النبي صلى الله عليه وسلم، ألا من حديث النعمان، في حديث في طرف من حديث النعمان بن بشير: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فهذه النصوص، طبعا في نصوص كثيرة جدا، بس أنا ربي إيه، مثال من نصوص القرآن ومثال من نصوص السنة تبين أن هناك ارتباط قوي بين الباطن والظاهر، بين الباطن والظاهر، وليس بين الظاهر والباطن، بين الباطن والظاهر. ودي علاقة بيسموها علاقة التلازم، أو بيسموها علاقة ارتباط الإيمان بالعمل، أو بيسموها علاقة ارتباط العقيدة الباطن بالظاهر، الباطن بالظاهر، أو الإيمان بالعمل، أو التلازم، أو التلازم. فهو في معرض كلامه على رد عن الإرجاء فيما يتعلق بتصور وجود، فيما يتعلق بتصور وجود من حقق الإيمان الصحيح دون أي عمل على الإطلاق، وأن هذا لا وجود له. ففي معرض استدلاله والرد على هذا ساق استدلالا ضعيفا، وهو في صفحة 600 يقول: أولا، ترك العمل في ضوء واقع الجيل الأول وحقيقة النفس الإنسانية. يعني هو تكلم في هذه الصفحات باختصار عشان برضو تبقى أنت فاهم، ويريد تراجع، بس اكتب أنت الإيه، اكتب أنت التقرير، وبعدين أراجع على ضوء ما كتب هذا الكلام وتقرأه. في هذا في صفحة 640 41 42 43 44 لحد نص 44، انه بيتكلم في هذه الصفحات على ان الجيل الاول لم يكن فيه هذا الحال. ضرب تصور وقال: هناك تصور، او نفترض ان احوال الناس بالنسبة للإيمان على 4 أقسام. القسم الاول: من كان مؤمنا باطنا وظاهرا، يعني عند الإيمان الباطن وعند الأعمال الظاهرة، واضح؟ ومن كان غير مؤمن لا باطنا ولا ظاهرا، يعني ما عندوش الإيمان الباطن ولا الظاهر. والثالث: من كان عنده إيمانا ظاهرا لا باطنا، إيمانا ظاهرا لا باطنا. والقسم الرابع: من عند الإيمان الباطن دون الظاهر. فالأول متفق على أنه مؤمن، لأنه مؤمن باطن وظاهر، والثاني متفق على أنه كافر، لأنه لا مؤمن باطن ولا ظاهر، والثالث متفق على أنه منافق، لأنه ظاهر دون باطن، والرابع قال: وهذا القسم، هذا القسم لا وجود له على الحقيقة، لا يتصور وجوده على الحقيقة. طبعا القضية دي من حيث تصور وجوده على الحقيقة، وانه يمكن ان يكون عنده ايمان باطن دون ادنى ظاهر على الاطلاق، دون ايمان ظاهر على الاطلاق، ده كلام صحيح. يعني التصور وقحة ده كلام ايه؟ هو ده كلام المرجئة، لان المرجئة لما قال ان الايمان واعتقاد وقول واخراج الاعمال بالكليه واستدلوا زي ما شفنا بالعمومات مفهوم من لم يعمل خيرا قط ومن قال لا اله الا الله وحديث البطاقه وما شابه الذين قالوا بذلك تصوروا ان هناك عبد صحيح الايمان كامل الايمان باطلا دون ادنى عمل. قضيه التلازم التي اشرت اليها اجمالا في الكلام المتقدم حاليا حالا تبين فساد هذه المساله وله مبحث مطول. فهو اراد ان يثبت القضيه نفسها من حيث المعنى الشرعي غير موجوده. يعني هو لما قدم بالنتيجه ودي نتيجه صحيحه ان يقول ان هذا الكلام غير موجود، لكنه في معرض استدلاله ساق الدليل الاول دليل ضعيف. ايه هو الدليل الضعيف؟ انه قال ان هذا النوع ليس له وجود في الرعيل الاول. يعني قال ان الصحابه الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا ثلاثه اقسام لهم شرابه، يا اما مؤمن يا اما منافق يا اما كافر. اما واحد عنده ايمان صحيح في قلبه لا عمل له على الاطلاق فده ما كانش موجود. واضح؟ ده ما كانش موجود، ده صحيح ما كانش موجود. لكن ده لا يشترط ان عدم وجوده في الزمن الاول ان القضيه باطله، لان في هناك كثير من الذين تصوروا وجودهم واخبرت النصوص بوجودهم لم يكونوا في الرعيل الاول. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول صنفان من امتي لم ارهما، دي مش معناه ان الناس دول كفار عشان ما تكونوش في الايه؟ في الرعيل الاول. مفهوم؟ يبقى هنا نقول ايه؟ نقول ان القضايا الشرعيه لا تثبت باستقراء احوال الاولين، لان دول خير الناس ودول النماذج العليا، لكن تثبت بالخبر والدليل الشرعي. واضح؟ تثبت بالايه؟ بالخبر والدليل الشرعي. يبقى لما ياتي الشيخ حفظه الله ويقول ان او ما يدل على فساد هذا التصور في بطلان الارجاء وبطلان مفهوم الارجاء، يبقى القضية اللي بينافع عنها حق ولا باطل؟ حق. حق افهم، القضية التي ينافع عنها حق حق، لكن الاستدلال ضعيف. واضح؟ لما اجي اقول لك ان الكلام ده او الفريق ده اللي انت بتفترضه يقول لك ده انا عندي نصوص، انا عندي ايه؟ نصوص. ومفيش نص بيقول اقسام الناس ما كان في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وما ليس في زمنه فليس بمؤمن، مفيش نص كده. يبقى دي ايه؟ دي اول الاستدراكات. واضح كده؟ طيب ايضا لما جينا افترض اعتراض في صفحه 644، لما افترض اعتراض على قضيه التلازم، طبعا هو بيحاج المرجئه بقضيه التلازم. مين القضيه دي؟ منشأة مين؟ القضيه دي موجوده من زمن السلف، واول من ابرزها ببيان ونافع عنها بطول المجادله ابن تيميه رحمه الله في سير الايمان، وهو هنا في رساله الارجاء للدكتور سمر الحوالي في الجزء ده بالذات اللي هو اخر المجلد الثاني، كل نقولاته من كتاب الايمان كلها. يعني هو لخص كتاب الإمام وحطه. مفهوم؟ فالقضية دي مش من اختراعه ولا من اجتهاده، وما ينفعش من اجتهاده لأن قضايا عقائدية. قلنا إن قضية التلازم دي باختصار شديد أن من صلح باطنه صلح ظاهره بالضرورة. دي اسمها تلازم، ضرورة التلازم. يعني إيه التلازم؟ يعني شيئان لا ينفك أحدهما عن الآخر. لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما تخلفوا عن لازم ذلك، ما اتخذوهم أولياء، يعني ما وقعت منهم الأعمال المخالفة. لو استقر الإيمان في قلوبهم ما تخلفوا عن الأعمال الظاهرة أبدا التي تلزم لهذا الإيمان. مفهوم؟ فهم جم قالوا طيب مش انت بتقول ان في تلازم؟ ده هما بقى بيعترضوا استشكال، يعني بيعترض اعتراض. انت بتقول في تلازم؟ طيب امال المنافق ازاي بيؤدي الاعمال الظاهره وباطنه ايه؟ وباطنه ها؟ فاسد
كده ولا ايه؟
مش احنا بنقول اذا صلح ظاهره صلح باطنه صلح؟ طيب يا عم ده هو ده احنا معانا حاجه ضد كلامك. المنافق بس باطنه ايه؟ طب امال ازاي باطنه فاسد وظاهره صالح؟ فاجاب عن ذلك بقال ايه بقى؟ والجواب ان القاعده صحيحه. قاعده ايه؟ تلازم. وان التلازم ثابت. فان الالتواء او التذبذب الخارجي هو اثر الالتواء والتذبذب الباطني المطابق له. والمنافق في الواقع ونفس الامر ليس منقادا لا ظاهرا ولا باطنا، فهذا هو حكمه عند الله الذي يعلم الامور على حقائقها. اجابه ضعيفه جدا. الشيخ قوي جدا في المساله والمساله قويه للغايه لكن الاجابه ضعيفه. غفل عن جزئيه صغيره نشير اليها الذي اشار اليها ابن تيميه مش انا. هم لما بيقولوا منافق قال لهم ما هو المنافق ده عنده تذبذب في الظاهر، مذبذبين لا اله الا هؤلاء. انت لو بصيت للمنافق بدقه ولذلك يقول لك ايه فاتح حكمه عند الله الذي يعلم الامور على حقائقها. ومخالفه ظاهره لباطنه انما هي في علمنا البشري الخاص حيث يمكن ان يحجبنا بتصنعه وتكلفه اعمال الايمان الظاهره عما في قلبه من الكفر. ومع ذلك فليس الامر على اطلاق. فبصيره المؤمنين لها اثر في معرفه المنافق ولا ولحن القول ولا ينفك بشيء عن ولا ينفك ينبئ عن المنافقين بين الحين والحين. كما ان اعجاز المظهر من لوازمه من المعلنه عن حقيقه المظهر. يعني معناه عايز يدافع عن قضيته عن قضيته فقال ايه؟ قال لا ده المنافقين لما باطنهم كان فاسد فظاهرهم كان فاسد بس ما يقدرش يدرك النقطه دي لمين؟ الا المدقق من المؤمنين لما يلاقيهم. وكان ده ضعيف لسبب لان من المؤمنين الذين ضعف ايمانهم وعنده قدر من الصلاح لم يبلغ الى النفاق ايضا يكون ظواهره مالها؟ ايضا مذبذبه. مش شرط ان كل من هو تذبذب يبقى منافق. شنو ايه؟ في الباطن. فمن المؤمنين ضعاف من يكون كحال الاعراب. قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما يدخل الايمان. الايمان يعني ايه الايمان؟ يعني الكامل. لا الكامل والا فهم عندهم قصر الايمان فعندهم ضعف عندهم ايمان ضعيف لكن مش منافقين. لكنهم ليسوا ايه؟ ليسوا بمنافقين. اما الاجابه على هذا تكون ايه؟ الاجابه على ان التلازم الشرعي السبب بالنصوص هو علاقه بين الباطن والظاهر وليست علاقه بين الظاهر والباطن. يعني ايه؟ يعني كل من صلح باطنه لابد ان يصلح ظاهره وليس كل من اظهر صلاحا في الظاهر يلزم ان يكون باطنه. يعني ايه؟ يعني علاقه من جوه لبره ولا من بره لجوه؟ من الداخل للخارج. وده بيدل عليه الحديث بيدل عليه الايه بيدل عليه ايه سوره ابراهيم الم تر كيف ضرب الله مثلا كلمه طيبه كشجره طيبه اصلها ثابت وفرعها في السماء. واضح؟ يعني ايه اقوى شيء؟ يعني الباطن. فدي اسمها علاقه بين الباطن والظاهر. يبقى الاجابه لما يجي المنافق يقول لهم ايه؟ يقول لهم واحد اثنين ثلاثه، واحد ان العلاقه بين الباطن والظاهر وليست بين الظاهر والباطن. نمره اثنين انه قد ثبت بالنص الشرعي ان من الناس من يجاهد المسلمين ويتصنعون بافعالهم. ده بعض ثابت بالنص. مفهوم؟ ولا يلزم من اظهار صلاح الحال. يبقى احنا هنا لما يجي واحد يقول انا امام مؤمن باطن وما بيعملش عمل خالص يقول له ايه؟ انت كاذب. طب لما واحد يظهر الصالح يظهر من بره نقول له لثبوت تصنع خلقا بخبر الكتاب فانت محتمل ان تكون مؤمن ان اللي ظهر عليك ده اثر الباطن وممكن يكون تصنع. يبقى الظاهر الباطن الباطن الصالح لازم ينضح على الظاهر ده الباطن الصالح. ولذلك لما ابن مرجع يقولوا ان الرجل لا يكون مؤمنا ايمانا كاملا كابي بكر وعمر
ولا يصلي لله سجدة ولا كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا أبدا، فنلوم إيه؟ نلوم إيه؟ ده محال، وده كلام دجل وكلام ملوش وجود أبدا، لا نظريا ولا عمليا، يعني لا شرعا ولا عقلا. لأنه لو كانوا يؤمنون بالله وما والنبي وما أنزل إليه لنضح ذلك، ما اتخذوهم أو لظهر ذلك في أفعالهم. والحديث إذا الكلام ده يقسم وسط المرجئة ويضربهم في رؤوسهم، لكن لما جم وحكم المنافقين فكانت الإجابة إيه؟ ضعيفة. يبقى نمرة واحد، تلازم من الباطن للظاهر، من الداخل للخارج. من اثنين، أن في الظاهر ليس كل من أظهر ايه خيرا فهذا بالقطع باطنه خير لثبوته ايه التصنع. في منافقين ولا مفيش؟ ده القرآن أخبرنا كده، مش محتاجك انت. مش في أول سورة البقرة بين لنا سلوك الخلق سبحانه وتعالى؟ ها؟ والثالث أن هذه القضية متعلقة بعلاقة الإيمان بثمرته، بالعمل، بما يلزم منه وله، وليس متعلقة بالعمل وما يلزمه من إيمان. يعني الإيمان بيسبق العمل ولا العمل بيسبق الإيمان؟ راجل كافر إمتى يصلي؟ لما يؤمن إن في صلاة ويصدق بالصلاة، واضح كده؟ يبقى لابد يسبق الإيمان العمل، لابد يسبق الإيمان الإيه؟ العمل. لابد أن يسبق الإيمان العمل، افهم، لابد أن يسبق الإيمان العمل. الإيمان يعني الباطل التصديق، يصلي أولا ولا يصدق أولا؟ فهم؟ راجل نصراني أنت يسجد لله ويصلي صلاة الظهر لما يؤمن ان في صلاة الظهر، ولا يصلي سنتين وبعد كده يصدق بعد ما صلى سنتين؟ فهمت؟ ايضا في صفحة 46 بعد 600 الشيخ رحمه الله في أثناء تقرير المسألة هذه، وهي من أهم المسائل التي تفصل بين معتقد أهل السنة وبين المرجئة في علاقة الأعمال بالإيمان، كلام ده احنا درسناه لما قلنا ليه قصة الإرجاء، وقلنا إن المشكلة في دخول العمل، والمرجئة قال لا مفيش، والخوارج المعتزلة قال لا ده فيه بس العمل شرط صحة، ليه الأصول لا ده كفر كفرين، قالك منين ده كذا، وعرفنا الإيه الترتيب ده، إلى أن وصلنا أن العمل منه ما هو شرط كمال ومنه ما هو شرط، وان كان الغالب على العمل انه شرط كمال. الاصل في العمل انه شرط كمال الا ما دل الدليل على ما شرط صحه. بعض الناس قاعدين في وسطكم ويقول لك ده بيقول ده شرط صحه، يعني بقى الواحد عمال يكرر في الكلام ويقولها في الجمله 100 مره ومع ذلك وكان من عائد قولا صحيحا وافته من الفهم الثقيل. فتدبر لنفسك، ابسط نوتة واكتب وركز في الكلام اللي اسمعه. الاصل في العمل عند اهل السنة انه شرط في كمال الايمان، واضح؟ يعني تاركه نفسه الا ما دل الدليل على ان شرط الصحة. المرجاء قالوا لا، لما فيش عمل اصلا، واللي انزلقوا من اهل السنة يعني ناس ائمة واصولهم اصول اهل السنة وقواعدهم فوقنا للسنة، لكن انزلق، واضح؟ انزلق اسم برجع عليها تاني وبكررها، انزلق بايه؟ لان ده تحتاج شرط كمال دي، وقال لا، هو جعل الاعمال من الايمان بس جعلها كلها شرط كمال. فلما جينا نقول له اي عمل من الاعمال يقول لا ده ما يكفرش الا ما يكون معاه معتقد. الموضوع الاستحلال اللي احنا كنا بنعيد الكلام دي في اخر محاضرة. فالشيخ رحمه الله بيركز على الجزئيه دي جدا، يقول يا اخوانا الاعمال مالها من الايمان، وان منها ما هو شرط صحه. فقال في كلامه ده، قال ده العلماء، هجيب لكم ان القران بيكلمهم، لا كانه بيكلمهم يعني بيقولوا كانه محاكاه، ده العلماء قالوا ان الاعمال بالذات الاركان الاربعة بعد الشهادتين هنسميهم المباني الاربعة. المباني الاربعة الصلاة والصيام والزكاة او الصلاة والزكاة والصيام والحج. قال ان المباني الاربعة دي مالها اجمعوا على انها تاركها كافر. وعايز يعمل ايه دلوقتي؟ عايز يثبت قضية صحيحة. ايه القضية الصحيحة التي يريد الشيخ ان يثبتها؟ ان من الاعمال ما تركه كفر. انت ممكن وانت بتثبت مسألة تخونك العبارة او تستدل بقول او تذهب. مسألة الاعمال يا اخوان مسألة الاعمال وخاصة الاركان الاربعة اركان الاسلام. انا قرأت عليكم من قبل كلام ابن تيمية اقرأه عليكم تاني الحصة دي بالذات لان دي رد على الكلام بتاعه في المجلد السابع في صفحة 610 المجلد السابع من الفتاوى الطبعة المعتادة فتاوى ناس وطبعة واحدة من صفحة 610 خد بالك الشيخ رحمه الله شيخ الاسلام لتيمين بيتكلم على مسألة المباني الاربعة يقول واما الفرائض الاربعة هما صلاة الزكاة والصيام والحج فاذا جحد وجوب شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر وكذلك اذا جحد شيء منها بعد بلوغ الحجة فهو كافر وكذلك من جحد تحريم شيء من المحرمات الظاهرة زي الزنا والخمر المتواتر تحريمها فكالفواحش والظلم والكذب والخمر ونحو ذلك وأما من لم تقم عليه الحجة مثل أن يكون حديث عهد بالإسلام أو نسع بلدية بعيدة وكلام شرحته لكم لم تبلغ فيها شرائع الإسلام ونحو ذلك لو غلط فظن أن الذين آمنوا وعملوا الصالحات يستثنون من تحريم الخمر مثلا كما غلط في ذلك الذين استتابهم عمر والتأويل وأمثال ذلك فإنهم يستتابون بيتقالش عليهم كفار لازم الأول تعلمهم فإنهم يستتابون وتقام عليهم الحج فإن أصروا كفروا حينئذ ولا يحكموا بكفرهم قبل ذلك كما لم يحكم الصحابة بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه بكفر قدامة بن مضعون وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا فيه من التأويل. طيب يبقى ده الحالة الأولانية اللي هو حالة إيه؟ أن يجحد بالأركان الأربعة. أما مع الإقرار بالوجوب إذا ترك شيئا من هذه الأركان الأربعة أنا عايز تركز معاك في الكلام ده كأنك تحفظه. ليه؟ لأن الكلام ده هيجبي على عدة نقاط مما ضعف فيهم الشيخ. الكلام ده هو عمدته ما هو ده اصلا ده الكلام اللي هو عمدته لكن طبعا ابى الله الا ان يكون غير كتابه كاملا مش ممكن انا لو عايز كتبت كتاب بايدي في الكلام اللي بقوله لابد يطلع فيه ايه نقص لازم القضيه دي مش دي عشان كده بقول ايه التعاون على البر والتقوى والتسديد والمقاربه سددوا ايه وقاربوا. واما مع الاقرار بالوجوب ركز بارك الله فيه اذا ترك شيئا من هذه الاركان الاربعة ففي التكثير اقوام للعلماء هي روايات عن احمد التكثير مين من اقر وترك في الاربعة مش في الصلاة افهم احدها او هذه الاقوال عن العلماء انه يكفر بترك واحد من الاربعة حتى الحج يعني من العلماء واضح من قال ايه اي واحد يترك مبدأ من مباني كافر حتى الحج وان كان في جواز تأخيره نزاع بين العلماء جواز تأخيره يعني الصلاح فمتى عزم على تركيه بالكلية التي تحج كفر وهذا قول طائفة من السلف ركز على دي طائفة من الذالك طائفة من اسمعي ثلاث مرات ايه لان يعني الشيخ حبيبي يقول مفيش حد من السلف قال كده ابدا ويحضر رواية عن احمد حلاق معذرة هيجي يمسك ان السلف قال يقولك ايه السلف اجمعوا على كده. ده قول ايه طائفة من السلف. وهي احدى روايات عن احمد اختارها ابو بكر. ابو بكر الخلال احد ناقلي مذاهب الامام احمد. ده قول. يبقى ايه ادي قول. ابو الثاني المنقول عن العلماء انه لا يكفر بترك شيء من ذلك. وهو طرفين. لا يكفر مع الاقرار بالوجوب. مع الاقرار. وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفة ومالك والشافعي. وهو احدى الروايات عن احمد. يعني في قول احمد لعدم كفر ايه احد حتى في الصلاة. اختارها ابن بطه وغيره. والثالث لا يكفر الا بترك الصلاة. وهي الرواية الثالثة عن احمد. وقول كثير من السلف. خد بالك كثير. يبقى الكثير من السلف يعني الصحابة والتابعين. الكثير قالوا ايه ترك الصلاة بس. وقليل منهم طائفة منهم قالت ايه يكفر بالاربعة. وقول كثير من السلف وطائفة من اصحاب مالك والشافعي. يعني ما الشافعي قال بكفر تارك بكفر تارك الصلاة. يعني زي ما قال له قول انه بعدم كفر تارك الصلاة له قول فالدالة بكفر تارك الصلاة مع ايه مع الاقرار بها. لان احنا اتفقنا على الجحود خلاص. ده مع ايه. وقول كثير من السلف وطائفة من اصحاب مالك والشافعي وطائفة من اصحاب احمد. والرابع كل دي اقل العلماء لا يكفر بتركها وترك يكفر بتركها وترك الزكاة فقط. وده اللي قالوا دي قليل. يعني ايه ندرة كفروا بالصلاة والزكاة. اللي كفروا بالصلاة ايه كتير. كثير من السلف افهم اللي كفروا بالصلاة والزكاة. والخامس بتركها وترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ترك الصيام والحج. يعني أقل من الأولين أقل من الرابع بالصلاة والزكاة بس مش بالزكاة. أنت لما يقاتل الإمام لما يمنعوها لغاية ما يقاتل الإمام. لو رضي يقاتل الإمام عليها يبقى في الحالة دي إيه كفرة. يبقى إحنا عندنا خمسة أقوال. ناس قال يكفر بالمباني الأربعة. طائفة من السلف ها ويحضر الوقت عن احمد واضح. وناس قالوا لا ما بيكفرش بحاجه خالص. ودول جمهور الفقهاء جمهور من اتباع ابي حنيفه ومالك والشافعي. وقول الاحمد جمهور الفقهاء. وناس قالوا لا ده بالصلاه بس. وده مين كثير من السلف يعني الصحابه والتابعين. وقول الاحمد وقول المالك وقول الشافعي. مفهومة دي؟ يعني كثير من السلف وجمهور الفقهاء. والرابع يكفر بالصلاة والزكاة ودول قلة. والخامس يكفر بالصلاة والزكاة إذا قاتلوا عليها الإمام. كده كويس ده؟ طيب. نقفل الجزئية دي عشان احنا استجمعنا مع بعضنا لما نجيلها. ونشوف الشيخ حفظه الله لما تكلم على ما هو دلوقتي الشيخ بيعمل ايه؟ بيثبت مسألة مهمة جدا. واضح؟ وهي الحق الذي ندين الله به. مفهوم يا اخوان؟ اللي هي ايه؟ أن من الأعمال ما هو شرط وأن الأعمال لها ارتباط لأن الإيمان حقيقة مركبة. وأنه لا يتصور أن يؤمن أحد ترك الإيمان الأعمال بالكلية صفر. القضية دي مش دي اللي احنا بنتعلم فيها؟ الكلام ده حق. طيب لكن الشيخ في طيات اثباتي لهذه القضية جاب اقوال لاهل العلم وقال لا ده يكفر المباني الاربعة يكفر تاركها. وبالغ في انه حكى اجماع. وبالغ وقال ده قول السلف قاطبة ومفيش مخالف. طبعا هو اللي بيحصل ايه يا اللي بيحصل ان انا لما اكون متاثر بالقضيه جدا ومستحضر اقوال لبعض السلف فيها، فده بيجعل المساله عندي ايه؟ مسبوبه في قالب واحد، في قالب واحد مفهومه. طيب فهمتوا بس في الجزئيه عشان نفهم الاحترام. يقول ايه؟ فالصلاه والزكاه من الدين. وتبعها ذلك الشافعي، فقال الحميدي ما يحتج عليهم، يعني اهل الارجاء، بآية أحد من قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. وتبعه الحميدي والإمام أحمد، فقد روى الخلال عن عبد الله بن حنبل عن ابن إسحاق بن حنبل قال قال الحميدي وأخبرت أن أقواما يقولون إن من أقر بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئا حتى يموت أقر ولم يفعل، ويظل مسندا ظهره مستدبرا القبلة حتى يموت فهو مؤمن ما لم يكن جاحدا. ولا لو أخبرت الكلام زي ده، إذا علم أن ترك ذلك فيه إيمان، إذا كان مقرا بالفرض واستقبال القبلة، فقلت هذا الكفر بالله الصراح وخلاف كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعل المسلمين، يعني خلاف الصحابة وخلاف المسلمين وخلاف كله. قال الله عز وجل حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وذلك دين قيم. قال حنبل قال أبو عبد الله يعني الإمام من قال هذا فقد كفر بالله ورد على الله أمره وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء به. يقول تبقى الشيخ سفر يقول فانظر إلى هذا الحزم والوضوح، النقلات اللي سبقت دي صحيحة، النقلات اللي سبقت يعبر أهلها عن مذهبهم. واحنا لقلنا انه من اقوال احمد احمد له اقوال بالرحجب، له ثلاث اقوال. قول نقله الخلال اللي هو ايه؟ الكفر بالاربعة، الكفر بالاربعة. وقول نقله ابن بطة اللي هو مفيش كفر بحاجة. والقول المشهور عنه الثابت من عموم مذهبه وكلامه هو انه بالصلاة. فهنا الرواية اللي معانا دي رواية مين؟ الشيخ هنا بيثبت بكل طريق زي ما حمس العكرة بالراحة ان الاربعة تركهم كفر. وده ما قلت بالغ فقالوا ان ده ما فيهوش خلاف، وبالغ في نقل الاجماع عن الصلاه والزكاه زي ما هنسمع بالراحه. فنقل السائس اقوال العلماء التي توحي بان تارك الاعمال الاربعه كافر. نغبط هذا الامر الى اعتراض واحد يقول لي انت بتعترض ليه؟ انت عايز تعترض وخلاص. يقول لي لا انا عايز اعترض للسببين. السبب الاولاني ان هذا ليس في المذهب الراجح مع صحة المعتقد والمسألة، يعني عند الذين أصلوا المسألة زي ابن تيمية اللي هو يعتبر شيخنا وشيخه في المسألة، واضح؟ وإمامنا فيها اللي تعلمناها منه ما ليس هذا هو عنده ليه؟ الرأي دي نمرة واحد. نمرة اثنين إن ده مش قول أكثر السلف، ما قول طائفة وإن كان ده. الثالث أن هذا ذريعة لقول الخوارج، لأن الخوارج أول ما كفروا كفروا بالمباني، يعني تارك الزكاة وتارك الصلاة دي الأمور الأولى، دي العظائم دي الأركان، ثم جعلوا إيه؟ جعلوا كل عمل من أصل الإيمان. دي ضعيفة، الثالثة دي ضعيفة مش هي السبب، لكن هما السببين الأصليين إيه؟ أن هذا ليس الرايح وده مش قول أكثر السلف بالبيان الشرعي. أكثر كلمة السلف يعني إيه؟ الصحابة والتابعين مش الفقهاء. لما نقول السلف تبقى عارف ان زمان قوي، اما نقول الفقهاء يبقى ايه؟ الامام الشافعي رحمه الله والامام ابي حنيفة والامام احمد والامام مالك. وكل شو فاهم، لان شوف الامام حنيفة متقدم جدا من رتبة الثالثة، لكن مع ذلك احنا نتكلم على ما قبله، على ما ايه؟ ما قبله. فيبقى دي ايه؟ هي دي المغبة. شوف في صفحة 650 بيتكلم على مسألة كفر تارك الزكاة كإيه؟ كدليل فيما يتعلق بالاستدلال بكافر المباني الأربعة. فمثلا نقل كلام أبو إسحاق، وقال أبو إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: أمرتم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، ومن لم يزك صلاة له. احنا لازلنا على ايه؟ على ان من السلف من قالوا بذلك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن اسلم: ابى الله ان يقبل الصلاة الا بالزكاة، وقال يرحم الله ابا بكر ما كان افقهه. لذا ما كان افقهه لانه قاتل مانعه الزكاة. خد بالك بقى الى اخر ما ذكر رحمه الله من احاديث واثار، هو اللي كاتب كده، هي مستند الاجماع الذي انعقد بين الصحابة بعد المناظرة الوجيزة بين الفاروق والصديق، ثم ظل من اعظم احاد الاجماع ثبوتا، حتى لقد قال الصحابة: لو اطاعنا ابو بكر كفرنا، بعد ان تبين لهم الامر وزالت الشبهة. لقد كان الصحابة رضي الله عنهم اجل وافقه من ان يقولوا نسألهم، فإن كانوا مقرين بوجودها مع الامتناع عن أدائها بالكلية فهم مسلمون، وإن كانوا جاحدين لوجودها فهم مرتدون، ولكل حالة أحكامها. فقد انعقد، اسمع بقى دي، هذه خطيرة جدا من الشيخ، فقد انعقد إجماعهم على أن الامتناع عن أدائها بالكلية وهو الواقع من المرتدين وليس عند فعل الامام هو ردة صريحة. شو بقى هنا؟ من اقل الكلام، هو بيقول ان في اجماع الصحابة ان يمنع الزكاة مع الاقرار بها، فهو ايه؟ واحنا الكلام اللي قاله لنا ابن تيمية ما فيش فيه اجماعات، ده في طائفة قالت بكفر الاربعة، والكتير قالوا كفر الصلاة. فين الاجماع ده؟ ما عرفوش. طب الكلام ده هو ايه بدا صوته؟ نقرا كلام القاضي عياض المنقول في صحيح مسلم عشان نعرف حكايه ايه منع الزكاه. افهم بقى، عشان دي من اعظم ايه السقطات التي سقط فيها السلف. في صحيح مسلم في الجزء الاول، يعني الجزء الاول، يعني الجزء الاول من المجلد الاول، في صفحه 202، في كلام الإمام النووي في شرح الحديث: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله. والمناظرة اللي بين أبي بكر وعمر: أتقاتل قوما يشهدوا أن لا إله إلا الله؟ قال: لا، والله لو منعوني قال أحوال من فرق بين الأخر. فبقى إيه بقى هنا؟ هو كلام القاضي عياض، أقرأ عليكم لأنه له من الأهمية. قال الخطابي رحمه الله في شرح هذا الكلام كلام الحسن الخطابي، كلام الخطابي نقل النووي في شرح هذا الكلام كلام الحسن، لابد من ذكره لما فيه من الفوائد. قال رحمه الله: ومما يجب تقديمه، ركز معايا من الفوائد في هذا، ان يعلم ان اهل الردة كانوا صنفين، صنف ارتدوا عن الدين ونابدوا المنة وعادوا الى الكفر، وهم الذين عناهم أبو هريرة في الحديث في رواية: لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر وكفر من كفر من العرب، في رواية إيه؟ وكفر من كفر من العرب، مفهوم؟ قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله؟ فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله. فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. ففي رواية أبي هريرة هذه فيها إيه؟ وكفر من كفر من العرب. لما مات رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف او استخلف معذره واستخلف ابو بكر بعده، لان من استخلف ابو بكر المؤمنين، واستخلف ابو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب، قال عمر بن الخطاب نقال. فالخطاب يقول لابد ان تعرف ان اهل الردة كانوا صنفين، صنف ارتدوا عن الدين ونابذوا الملة وعادوا الى الكفر، وهم الذين عناهم ابو هريرة بقوله وكفر من كفر من العرب. وهذه الفرقة طائفتان، الفرقة المرتدة دي طائفتان احدهما اصحاب مسيلمة من بني حنيف اللي هم اتبعوا مسيلمة الذي ادعى النبوة، وغيرهم الذين صدقوه على دعواه في النبوة، واصحاب الاسود العنسي ومن كان من المستجيبين من اهل اليمن. في رجل في بني حنيفة اسم مسيلمة ادعى النبوة وتبعه قوم، وفي رجل في اليمن اسمه الاسود العنسي ادعى النبوة وتبعه قوم. طبعا دول من غير جدال ايه كفر مرتدين، فده قسم منهم وغيرهم. وهذه الفرقة هم اتباع المتنبئين بأسرها منكرة لنبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، واضح كده، مدعية النبوة لغيره. فقاتلهم أبو بكر رضي الله عنه حتى قتل الله مسيلمة باليمامة والعنسي أو العنسي بصنعاء، وانفضت جموعهم وهلك أكثرهم بالطائفة. والطائفة الأخرى من المرتدين، والطائفة الأخرى ارتدوا عن الدين وأنكروا الشرائع وتركوا الصلاة والزكاة وغيرها من أمور الدين، وعادوا إلى ما كانوا عليه في الجاهلية. فلم يكن يسجد الله تعالى في بقيه الأرض إلا في 3 مساجد، فلم يكن يسجد لله تعالى في بقيه الأرض إلا في 3 مساجد: مسجد مكة ومسجد المدينة ومسجد عبد القيس في البحرين في قرية يقال لها جواسة. في ذلك يكون الأعور الشمي يستخر بذلك، والمسجد الثالث الشرقي كان لنا، والمنبران وفص القول في الخطب، أيامنا منبر للناس نعرفه إلا بصيبة والمحجوب بالحجر. وكان هؤلاء متمسكون بدينهم في الأجد محصورين بجواسة إلى أن فتح الله سبحانه على المسلمين اليمامة، فقال بعضهم وهو رجل من أبي بكر من ابن كلاب يستنجد أبو بكر الصديق رضي الله عنه: ألا أبلغ أبا بكر رسولا وفتيان المدينة أجمعين؟ فهل لكم إلى قوم كرام قعود في جواسة محاصرين؟ كأن دماءهم في كل فج، دماء البدن تغشى الناظرين، توكلنا على الرحمن إنا وجدنا النصر للمتوكلين. والصنف الآخر إلى بخمس فضال الذين قاتلهم أن أهل الردة كانوا على صنفين، صنف ارتدوا عن الدين ونبذوا الملة، ودول إيه؟ أهل الردة على صنفين، صنف ارتدوا والارتدوا دول قسمين. يعني دلوقتي عندنا الذين وصفوا بالارتداد قسمين: قسم ارتدوا ردة حقيقية، ودول مين؟ منهم اللي ارتدوا إلى الجاهلية الأولى، ومنهم اللي اتبعوا المتنبئين. طب والصنف الثاني هم الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، الذين فرقوا فأقروا بالصلاة وأنكروا فرض الزكاة ووجوب أدائها. قلت لك انت بقى يبقى ده جحود ولا عدم أداء؟ ده ايه؟ جحود ولا عدم أداء؟ ولا حد يعرف اي حاجة، جلوا على بعض قول الاثنين جحود وعدم أداء. لا جحود ده اسمه ايه؟ افهم الكلام، هذا جحود. وانكروا فرض الزكاة، انكروا ان جحود معناه انكار بعد ايه؟ يعني دول كانوا بيدفعوا الزكاة وعارفينها، فدول انكروا قالوا مفيش حاجة اسمها، في حاجة اسمها صلاة لكن مفيش حاجة اسمها زكاة. يبقى اسمه ترك مع اقرار، ولا اسمه جحود وأنكروا فرض الزكاة ووجود أدائها إلى الإمام. وهؤلاء على الحقيقة أهل بغي، وإنما لم يدعوا بهذا الاسم في ذلك الزمان خصوصا لدخولهم في ضمن أهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة. يعني عايزين إن الناس دول لما قتلهم أبو بكر، ده خلاف بقى بينهم بين الفقهاء، ده خلاف، الذين قتلهم أبو بكر ممن جحدوا الزكاة، قتلهم عليهم أهل رضي ولا قتلهم عليهم أهل ردة؟ واضح؟ لا، هو الشاهد اللي هو قتلهم على أهل ردة. الخطاب يقول لا، ده هو قتلهم مع انه بيقول ان هم ايه جحدوا، وقال لا ده هم قتلوهم على انهم ايه اهل بغي، فاضيف الاسم في الجملة الى الردة، اذ كانت اعظم الامرين واهمها، وارغ قتال اهل البغي في زمن علي بن ابي طالب رضي الله عنه، اذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا باهل الشرك، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك. يعني إيه؟ يعني من ضمن مانع الزكاة صنف كانوا يقرون بالزكاة. يبقى المانعين على قسمين، زي المرتدين على قسمين، المانعين أيضا على قسم أنكروا فرض الزكاة، وقسم سمحوا بأدائها لكن منعوهم رؤساءهم، رؤساء القبائل يعني، واصروا على قتال ابي بكر وهو مش هيدفع الزكاه. مفهومه دي؟ فده اللي خلى خلاف، اللي خلى خلاف بين الفقهاء، ان قتال اهل الزكاه لكم المرتدين والمتدين دي مفيش اجدال، لكن اهل منع الزكاه، اللي خلى من الفقهاء من قال هم مرتدون، ومن الفقهاء من قال هم بغاه، مساله ان هم كانوا على قسمين، منهم من انكر فرض الزكاه ومنهم من. طب ليه كل سمي ردة؟ لأنه ده الأعظم، والأعظم بيحتوي ليه الأدنى، افهم بقى، سمي بردة خصوصا لدخولهم في غمار أهل الردة، لدخولهم في غمار أهل الردة. يعني دلوقتي لما تكون قدامك صف مش ألف بيقتلوك عشان منع الزكاة، في زكاة يقول لك لا، وجواهم 200-300 واحد مقرين، ها؟ غير تعيين، يبقى اللي موجودين دول كلهم قدامك ايه؟ على العموم مرتدين، لانهم بيقتلوا منكرين لفرض الزكاة. مفهوم ليه؟ في غمار اهل الردة، فأضيف الاسم في الجملة إلى الردة، إذ كانت أعظم الأمرين وأهمهما، وأرخ قتال أهل البغي في زمن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إذ كانوا منفردين في زمانه لم يختلطوا بأهل الشرك، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة، اسمع، وقد كان في ضمن هؤلاء المانعين للزكاة من كان يسمح بالزكاة ولا يمنعها، إلا أن رؤساءهم صدوهم عن ذلك الرأي، وقبضوا على أيديهم في ذلك كبني يربوع، فإنهم قد جمعوا صدقاتهم وأرادوا أن يبعثوا بها إلى أبي بكر رضي الله عنه، فمنعهم مالك بن نويرة من ذلك وفرقها فيهم، وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، وفي أمر لأن مش ممكن الصحابة يختلفوا في قتال المرتدين. فهموا ليه؟ هل أبي بكر عمر رضي الله عنه وهو من هو يتصور ان يرى الناس في ردة بينة ويقول لهم من قال لا اله الا الله بيبقى اشد من المرجئة؟ اما الخلاف عرض في من؟ عرض في الذين اقروا وتركوا، مش الذين ايه جحدوا. مفهوم يا اخوان؟ يبقى هم اجمعوا على مين الصحابة؟ اجمعوا على الجاحدين، مفيش فيها خلاف. اما اختلفوا في مين؟ اختار. وفي أمر هؤلاء عرض الخلاف، ووقعت الشبهة لعمر رضي الله عنه، فراجع أبا بكر رضي الله عنه وناظره، واحتج عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن يقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. طيب، هل يجوز للإمام أن يقاتل قوما استنكفوا عن فريضة؟ الإجابة إيه؟ نعم. وده بيسموه قتال اهل البغي. ايه الفرق بين قتال اهل البغي وقتال الردة؟ قتال اهل البغي هو قتال العصبة التي تمتنع عن فريضة واجبة. فمختل الردة قتال من يكفرون ويرجعون الى ملة الكفر. يفهم اخوان؟ طيب ده الجزئية بس انا عايز اسمعها لك فيما يتعلق بمنيع الزكاة. يبقى كده انت فهمت مني اذا كده ايه مش كومة بقى مش كومة. طيب فهنا الشيخ رحمه الله يقول ايه؟ يقول فقد انعقد اجماعهم عن ان الامتناع عن ادائها بالكلية وهو الواقع من المرتدين وليس عن دفاع الامام هو ردة صريحة. كلام ده صح؟ كلام مش صح، لانهم اختلفوا ما اجمعوش، ولما اجمعوا بحق مين؟ من جحد وليس من اقر وترك. واضح كده؟ طيب بيقول لا بيقول مما يدل على فهم ده، يعني مما يدل على كلامه هو. قال شيخ الاسلام رحمه الله في صفحه 51 والصحابه لم يقولوا اانت مقر لوجودها او جاحد لها، هذا لم يعهد عن الخلفاء والصحابه، بل قد قال الصديق لعمر رضي الله عنه والله ولو منعوني عقالا عناقا كانوا يؤدونها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعها. فجعل المبيح للقتال مجرد المنع لا جحد الوجود. هنا سؤال، هو نفسه هو وقد روى ان طوائف منهم كانوا يقرون بالوجود لكن بخلوا به، ومع هذا فسيرة الخلفاء فيهم جميعا سيرة واحدة وهي قتل مقاتلتهم وسبل ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلهم بالنار، وسموهم جميعا أهل الردة مقاتلتهم. وهي قتل مقاتلتهم قتل مقاتلتهم يعني من المقاتلين منهم، يعني قتل مقاتلتهم وسبل ذراريهم وغنيمة أموالهم والشهادة على قتلهم بالنار. يعني الصحابة كان لهم موقف واحد فيما يتعلق بالرد، لكن ده لا يقضي بأن الأهل الردة كلهم كانوا ايه حكما واحد. فاهمين؟ من قرأت كلام الخطابي عشان تفهم بالبيان. أضرب العين ابن تيمية نفسه اللي قال هذا الكلام رحمه الله، نقل لنا حكم السلف المباني الأربعة ولم يحكي في كلام الأربعة أنهم أجمعوا على إيه؟ كفر تارك الزكاة، ولا حتى أجمعوا على كفر تارك الصلاة. شنو ليه؟ ده منهم من كفر بالمباني الأربعة ومنهم من كفر بالصلاة فقط. صح ولا لا؟ واضحة دي؟ طيب أيضا في صفحة 655 يقول ايه شباب بعد ما فاق الكلام اللي هو مقاتلة الصحابة لمنيع الزكاة وان عمر كذا وان هو قال لهم كذا وان هم قالوا كذا، قال ايه؟ فاذا عقد الاجماع على عدم التفريق بين الصلاة والزكاة. فين بقى الاجماع؟ فين هو الاجماع؟ مفيش اجماع، لا كلام كلام لسانية ولا كلام الخطابي ولا مفيش اجماع. هو بقى ايه؟ افترضوا ان في اجماع منعقد وقال واذا عقد الاجماع على عدم، يبقى دي اسمها ايه؟ دعوى اجماع غير منضبطه، ودي خطيره جدا. يعني دعوى الاجماع يا اخوان، لان انا النهارده عشان اثبت دعوى الاجماع دي لازم نديها بيان قوي جدا، مش كل دعوى الاجماع كده تقبل. وادعاء الاجماع كمان منك انت لما تيجي تتكلم تقول ده اجماع، اول امر خطير، لان انت كده بتضع الامه امام حجر عثره. يعني اياك ان تخالف هذا القول، لأن مخالفة الإجماع بعد ثبوته إيه؟ كفر. كان إيه؟ يعني النهاردة لو قلت إن ثلاثة الزكاة مش كافر أبقى كافر. ليه؟ لأن في إجماع، الشيخ بيقول في إجماع أهو، افهم الكلام. أقول فإذا انعقد الإجماع على عدم التفريق بين الصلاة والزكاة وهما عملان ظاهران، هو كل ده عايز يثبت قضية حق الحق، لكن الطريق في الإثبات لابد يكون برضه بالحق ويكون بالبيان وبالراجح. صح ولا لا؟ لان انت لما تيجي تثبت القضية بطريقة غير منضبطة بتضيع القضية، صح ولا لا؟ وهما عملان ظاهران يمكن انتكاء احدهما عن الاخر من وجوه العدة. وقال الصديق: والله لا يقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. واقره عليه الصحابة كلهم قولا وعملا، فما بالك بمن يفرق بين ركنين الايمان الظاهر والباطن. طبعا ده اللي هي الجزئيه الاخيره دي، وجزئيه الحقيقه الوحيده المركبه اللي هو التلازم بين الباطن والظاهر، فيفرق بين الايمان القلبي والعمل الظاهر. يبقى هو يريد ان يجيب على المرجئه ويرد قولهم الفاسد، فوقع في غلو بادعاء اجماع لم ينعقد. واضح كده؟ طيب في صفحة 656 لازال في هذه الجزئية يقول: وبهذا يتبين لطالب الحق أن ترك الأركان الأربعة وسائر عمل الجوارح كفرا ظاهرا وباطنا. كلام ده العبارة دي مذهب من خوارج، فهو الشيخ خوارج ده الشيخ من أئمة أهل السنة في زمانية. مال ازاي بقى؟ هو ده بقى اسم السقط في العباره وعدم الضبط في البيان الذي يجعل المقوله ايه؟ مقوله باطل، وهي اصلا مقوله ايه؟ حق. وبهذا يتبين لطالب الحق، عايزينك ان هو ده الكلام اللي لو انت مش مجيب انت مش طالب حق، ان ترك الاركان الاربعه مش الصلاه بقى، لان هو قال ايه ده في اجماع، افهم، وسائر اعمال الجوارح، سائر اعمال الجوارح يعني ايه؟ يعني الزنا والسرقه وبر الوالدين والكذب وكل حاجه بقى، كفر ظاهرا وباطنا، لانه ترك لجنس العمل. العباره دي انا شايف انها صحيحه ولكنها مغلقه. يعني تقول ازاي الكلام ده بقى؟ ما بتعترض ليه؟ الراجل عايز يقول يا اخوانا اللي يترك كل شيء، اللي يترك كل شيء يبقى ما عندوش ايمان. بس لما جه عبر بطريقه تتلبس على القارئ. وبهذا تبين لطالب الحق ان ترك الاركان الاربعه وسائر عمل الجوارح كفر. يعني ايه؟ لو انت دققت كده تفهم تقول ايه؟ لا بالظاهر ده كلام الخوارج، لكن بالدقه اللي يترك كل حاجه ما عملش حاجه ابدا يبقى كان يلزم يقول ايه؟ بحيث لا يؤدي عملا قط. كان يلزم يقول ايه؟ بحيث لا يؤدي عملا قط، لانه ترك لجنس العمل الذي هو ركن الحقيقه المركبه للايمان، عشان ما تقالش التلازم التي لا وجود لها الا به، وهذا مما لا يجوز الخلاف فيه. صح؟ لا يجوز الخلاف فيه لان مش في ظاهر العباره، في باطن العباره. ومن خالف فيه فقد دخلت عليه شبهه المرجئة، ان واحد يتصور ان هو ما بيعملش حاجة ابدا، يعني لا بيكف عن رمي المصحف ولا بيكف عن سب الدين ولا بيكف عن قتل الانبياء ولا بيصليش ويزني في المحارم وعمره ما ولا 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 ومع ذلك مؤمن، ده كلام باطل. الكلام المعنى ده حق ولا لا؟ فحق، لكن خلت العبارة في التعبير عنه. واضحة ولا ايه؟ شو بقى اللي بعدها؟ أمر الله عشان الأربعة أهمال أمل خلاف وأمل حتى اختلاف الثلاث المباني الأربعة، مش في الصلاة بس، ده حتى في المباني الأربعة. وجاي الكلام: وتتميز الأركان الأربعة. شبه هو هنا إيه؟ هيبدأ الجزئية بتاعته اللي هي السقطة الخطيرة، اللي هو التمسك بكفر تارك الأربعة. وتتميز الأركان الأربعة عن سائر الواجبات بأن من لم يلتزم فعلها بقلبه ولم يعزم على ذلك لا يكون مؤمنا أبدا، أي في الباطن، لأنه ترك تارك لعمل القلب الذي هو ركن الإيمان وعم ينسى العمل الظاهر. خد بالك بقى، وما ورد من فقهاء الأمة من اختلاف بشأن تارك الصلاة أو غيرها من الأركان لا يؤثر على ما سبق. يعني في بعض ما قرر إجماع هو نفس الأخر خلاف، ودي المشكلة ان مفيش اجماع. ده هو مش احنا بنقول مفيش اجماع، ده هو نفسه زي ما حوريت دلوقتي وحرر كلامه بعد ما قال مفيش خلاف نقل في 7-3-4 الخلاف فيما ادعى انه ليس فيه الى السؤال بس متابع معه. فجه فقال قال ان بعد ما قررنا ان الاربعة دول تركوهم كفر وواه قال ان ما يحكى عن الفقهاء من خلاف غير مؤثر لا يأثرش على قضيته. ليه يا سيدي؟ وطبعا لازال بيتكلم في قضية هي كلها هي ايه حق مبين القضية نفسها. انا اللي بعتمد على الاستدلال ولا على القضية؟ انما الاعتراض على الاستدلال، واما القضية فهي التي ادين بها لله وانادي بها افهم، وهي ارتباط الايمان بالايه بالعمل الظاهر، وان من العمل الظاهر ما هو شرط صحة في الايمان افهم عشان تفهم القضية. لحسن فتيات الكلام تقول ايه اهو ده اعترض على ده وده خبط في ده وايه والمسألة بقت ضلمة. لا احنا من باب الانصاف بنبين ان هذه الاستدلالات فيها مآخذ فبنبين هذه المآخذ. شوف انا بقى كل مرة بقى اذكر اهو من تبقى متابع معي. اولا عبر الشيخ في اكثر من صفحة في كلامه بعبارة وهي ان ترك جنس العمل شيء وترك بعض احاده شيء اخر. العبارة في مرة في موطن تاني يقول ترك جنس العمل كفر. طبعا كلمة العبارة دي صحيحة العبارة دي نفسها لكنها غير طريقة السلف في التعبير. المفروض انه يقال ايه عبارة تناسب العوامل اللي زي حالات اللي هي ايه بقى ترك العمل بالكلية. ترك العمل لان كلمة جنس العمل يفهمها العامي يعني واحد من العمل، لكن جنس العمل معناها وصوليا ما كان من جنس العمل يعني لم يعمل اي عمل قط، لم ينته عن محرم ولم يفعل امرا مفهوم. لم ينتهي، واحنا مؤمنين ان لو تصورنا عبد لم ينته عن محرم ابدا ولم يعمل امرا ابدا لابد هو كافر. ليه لابد هو كافر؟ لان لابد هو حيكون لم ينتهي عن سب الدين وعن قتل الانبياء وعن عن المحرمات اللي او سيكون تاركا لاوامر تركها كفر زي ترك الصلاه مع الخلاف اللي فيها مفهوم. يبقى لو تصورنا رجل او عبد او امراه لم يعمل باي عمل، وكلمه عمل يعني ترك محرم او فعل امر ايا كان، فهذا لابد وقع في ناقض هو اراد. طيب بس مجرد ايه ان الماخذ هنا ايه على اللفظ ان هذا اللفظ ليس من استخدام السلف. طبعا دي المفروض ان ده كلام علمي، كلام علمي من باب المرجع والدراسه مش كلام زي حالاتي كده بقول لكم كلام للتقريب مفهوم. لا ده لا كلام دراسه. يبقى ايه العباره تكون عباره ها لكن نفس اللفظ دي صحيحه بس اغلاقها مجرد ايه اغلاقها مما قد يختلط على القارئ. في صفحة 650 برضو اللي احنا فيها دي لما تكلم على ان الاركان الاربعة احنا قلنا في نقلات ابن تيمية هناك من كفر بالاركان الاربعة ولا لا؟ اما ايه المشكلة؟ المشكلة انه ليس الراجح وليس هذا قول الاكثر من السلف مفهوم؟ يعني لو واحد سألك القول ده له سلف فيه؟ تقول له ايه؟ له سلف فيه ولكن ليس هو الراجح مفهوم كده؟ طيب في صفحة 657 بيقول والثاني شبه كلام خطير جدا انه من خالف في تكفير تارك احد المباني الاربعة. طبعا ده كلام ابن تيمية اول ما يعمل ابن تيمية شكرا ليه؟ لان ابن تيمية سئل في الزكاة اول ما يكفرش ما لم يجحد، وسئل في الصيام والحج لم يكفر ابن تيمية الا بترك الصلاة واضح؟ وابن تيمية كمان بيكفر بترك الصلاة اذا تركها ابدا يعني بخلاف غيره. يعني لو واحد ترك يوم وصلى ثاني يوم ترك يومين ثلاثة وصلى يوم عنده ايه؟ لا يكفر لكنه فاسق واتى كبيرة عظيمة. سئل ابن تيمية رحمه الله عن رجل يصلي ويقطع ويترك احيانا ويصلي احيانا ثم مات او يصلى عليه قال الا قال ارى ان يصلي علي ان الا يصلي عليه اهل الفضل كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاه على صاحب الدين.
ينجوز ان يصلى ايه عليه، لكن ما يصليش على ان ده راجل مرتكب لكبيرة عظيم. ولو كان كافر كان قال ايه لا يصلى عليه لانه كافر. انا بس بتكلم على مساله ايه المخالفه في المباني الاربعه، مع ان هو عمدته كلام ابن تيميه. فبيقول بقى شوف الكلام اللي خطير، يقول انه من خالف في تكفير ثالث احد المباني الاربعه ولا سيما الصلاه لا ينبغي الاحتجاج بخلافه. لو عبيده لا ينبغي الاعتداد بخلافه بعد ثبوت الاجماع من الصحابه. طبعا الكلام ده هو على كلامه هو المباشر، لكن على الاصل القضيه مش ماشي. هو ايه المشكله عنده؟ الشيخ حفظه الله حفظه الله افترض وجود ايه اجماع من الصحابه، واي مساله لو ثبت فيها اجماع يبقى الخلاف يعتبر ها ملوش لازمه. الخلاف ملوش لازمه لو تصورنا ان في اجماع، فهو طالع على كده. لكن الكلام ده خطير من جهتين، من جهة إغفال الإخلاف اللي موجود حتى عند الصحابة، احنا قلنا كثير من السلف كفروا بالطلبة. حديث عبد الله بن شقيق ما كنا نعد شيئا تركوه من العمل كفر إلا صلاة. افهم. والخطورة الثانية افتراض الايه؟ افتراض ايه؟ الإجماع. بعد ثبوت الإجماع من الصحابة رضي الله عنهم في تكفير تارك الصلاة والزكاة وما أشرنا إليه بالنسبة للصيام والحج، فمع كثرة المخالفين من المتأخرين لم يستطع أحد منهم الإتيان بنقل ثابت صريحا صحابي أو تابعي يخالف لذلك. لا، ما في ثانية نقل. في ثانية قال إن طيبا من الصلاة تفرد بالمبال الأربعة والكثير منهم كفر بالصلاة. نبي ثانيا هنجيب بقى حد اخر اللي هو عمدته، لم يستطع احد منهم الاتيان بنقل ثابت صريح عن صحابي او تابعي بخلاف ذلك، وذلك ان اول من قال به هم المرجئه، ثم تبعهم من تبعهم ومن عرف من عرف المنزل لاخره. ايضا في نفس الصفحه 657 يقول لا يحمل من الاحوال، ان هذا الكلام يحمل من الاحوال. واحد، اما ان النقل غير ثابت وإن ثبت فهو إحدى الروايات عنه، والموافقة للإجماع هي الأولى بالأخذ. فهنا في تناقض شديد في العبارة. إن النقل غير ثابت دي مردودة، لأن إحنا قلنا ثبت النقل من كلام ابن تيمية. وإن ثبت طب يا عم الشيخ لما بتفترض احتمال ثبوته، إزاي تفترض احتمال ثبوته مع الإجماع؟ لو معنى احتمال ثبوت الخلاف يبقى الإجماع منخرط. ومعنى إجماع يعني إيه؟ يعني مفيش خلاف. فلما تحكي خلاف مش اللي بيجي يسأل الإجماع بيقول لك وقد حكى فلان الإجماع، ومما يدل على عدم انعقاده ثبوت خلاف فلان الفلان، يجيب مثلا قول تابعي قال في ذلك، يبقى كده الإجماع ايه؟ مش إجماع، لأني أثبت إن في خلاف. واضح كده؟ طبعا الخلاف ثابت منين؟ من الكلام الذي قرأته عليكم فيه. عشان كده قعدت أقول لك طيب من السلف واشدد عليك ولا تحفظ الكلام ده عشان هنحتاجه كتير. شو بقى النقطه اللي بعدها؟ نمرة 2، واما ان يكون كلامه في مساله فرعيه كمن ترك فريضه واحده وليس في التارك المطلق، وفي الوضع عامل التفريق بينهم في البند الرابع. طيب يعني اذا ايه؟ احنا متفقين للترك المطلق، لكن اذا هناك خلاف معتبر في الترك الاحادي. مفهوم؟ في الترك الايه؟ الأحادي، ترك 2، 3، 4، 5، 10، لكن الترك المطلق ماشي فيش مشكلة. ليه الخلط بين الترك في البعض والترك المطلق؟ واضح؟ أيضا في صفحة 668 662 دعوى أن الجحد للترك في هذه الدعوة بيقول إيه؟ بيقول ومن ذلك بيتكلم على مسألة اختلافهم في تكفير المباني الأربعة، وإن الثلاث كان عندهم لفظ الجحود يعني الترك، عارفين إحنا قلنا إنهم أجمعوا على جاحد الزكاة، مش كده؟ وعمر جادل أبو بكر اثنين زي ما قال الخطابي هنا في اللي إيه؟ في المقرين وما دفعوش، مقرين وما دفعوش. هو بقى عايز لا ده هو كلمة جحد عندهم يعني ترك، فدي سقطة خطيرة. ومن ذلك لفظ الجحد، فهي لا تعني احيانا عند السلف الا الترك كما تقدم، فيخطئ بعض المتاخرين فجعلها مقابل التارك ويفترض الخلاف، والواقع انه لا خلاف، وكل تفريق انما يتم تحت السطر. الكلام ده كلام ما يستقلش، لان السلف كان يعلم التفريق بين الجحود وبين الترك. يعني مش معناه ان هم ايه اللي مساله ان هم لما يجي يعبروا فيقولوا من جحدها يقصدوا بها من تركها، لان ده اتهام لهم بعدم التدقيق. الرسومه دي افهم في جزئيه احب اقولها بس قبل الكلام، قبل ما نفكر في الجزئيات، جزئيه معينه، وهي ان بعض الاخوان او بعض الناس او بعض سماع الشرائط او بعض المتابعين او بعض المعترضين ايا كانوا، ممن هم ينصحوا في الله، ممن ينقضوا، مما ايا كان الله اعلم بنواياهم، لكن طبعا احنا بنقسم بيهم الغرض، بينصحونا في الله ويقولوا ان انت قلت في كلامك ان ممن وقعوا في منزلق الارجاء عند الكلام على مساله ترك الصلاه او الاستدلال لمساله ترك الصلاه الامام الشافعي. انا اقول الكلام ده انا قلته. فهم بيقولوا ايه؟ بيقولوا ان الدكتور سيد قال ان الشافعيه مرجئه. حد سمع مني ان انا قلت الشافعيه مرجئه؟ طب كويس، بس شفتم بس عشان لله عز وجل، انا مش يعني ايه بس دي نمره واحد. نمره اثنين، طب الكلام اللي انا قلته ما حقيقته؟ حقيقته بيان في كلام الامام ابن تيميه في المجلد السابع. انا عارف طبعا ان اللي بيطلع الشرايط او اللي بيطلع المحاضرات مش عاجبه الكلام، اللي جاي يفتش واللي جاي يتنور واللي جاي ينقد واللي جاي يتابع واللي ده كله على كل لون، لان مش كله بقى ايه مؤيد، يعني لان اي واحد يضربك على بعصاه على دماغك هتلوي دراعه، مش هتقول له كتر خيرك. في صفحه 610 اسمع معايا بقى كده لله، احنا قرأناها الحته دي بس ما قرأناش اللي بعدها. واما مع الاقرار بالوجوب، احنا اتكلمنا على مساله ترك الاركان وقلنا اتفقوا عن الجاحد واختلفوا في التارك. المختلفين في التارك القول الثاني انه لا يكفر بترك شيء من ذلك مع الاقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفه ومالك والشافعي. واحد رايح عن احد ماشي دي كده ففصوها قولها تاني، انه لا يكفر بترك شيء، ده قول من الاقوال، بترك شيء من ذلك لا يكفرش الابصار ولا بغيرها مع الاقرار بالوجوب، وهذا هو المشهور عند كثير من الفقهاء من اصحاب ابي حنيفه ومالك والشافعي. واحد روايات عن احمد اقترب لايه؟ ابن بطه وغيره. شو بيقول ايه؟ في صفحة 613، وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة، أما الذين لم، اللي هم مين؟ كلام مرتبط ببعضه، هو لسه بيتكلم عن مين؟ أبي حنيفة ومالك والشافعي، وأما الذين لم يكفروا بترك الصلاة ونحوها، المباني الأربعة، افهموا، وأما الذين، كلمة الذين دي شيلها، حط مين؟ حمد حنيفه ومالك والشافعي، واما الذين، ما هو الذي اقرأ مذكور بقى، لم يكفروا بترك الصلاه فليست لهم حجه الا متناولا للجاحد كتناولها للتارك. فما كان جوابهم عن الجاحد كان جوابا لهم عن التارك، مع ان النصوص علقت الكفر بالتولي كما تقدم، وهذا مثل استدلالهم بالعمومات التي يحتج بها المرجئه، كقوله من شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله وان عيسى عبد الله الى اخره. واضح كده؟ وهذا كاختباب من ايه؟ طيب خليك بقى معايا عشان الحته اللي هي الصريحه اللي هي بتاعت الانزلاق في صفحه 616 يقول ايه؟ فهذا الموضع اللي هو مساله الاستدلال وعدم، فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهه في هذا الباب، وعلم كل واحد يدرس المسألة وتعلمها يعلم، وعلم أن من قال من الفقهاء أنه إذا أقر بالوجوب وامتنع عن الفعل لا يقتل أو يقتل مع إسلامه، فقد دخلت عليه الشبهة التي دخلت على المرجئة والجهمية. من هم الفقهاء؟ إن هو صرح بأسمائهم، فاهمين ولا يا إخوان؟ فهذا الموضع ينبغي تدبره، فمن عرف ارتباط الظاهر بالباطن زالت عنه الشبهة في هذا الباب، صفحة 616، وعلم كل واحد يعني يتعلم المسألة ان من قال من الفقهاء، شيل كلمة الفقهاء وحط اللي قال ذكر اسمائهم من شوية، انه اذا اقر بالوجوب من الامثلة مش احمد واضح، من اقر بالوجوب وامتنع عن الفعل هو لا يقتل. اشهر واحد مشهور عنه القول ده هو الشافعي رحمه الله مع غيره من الفقهاء، مع غيره من الفقهاء عن الفعل يقتل او يقتل مع الثاني، فانه دخلت عليه على مين؟ على الفقهاء اللي قالوا كده، دخلت عليه الشبهه التي دخلت على المرجئه والجهميه، والتي دخلت على من جعل الاراده الجازمه مع القدره السامه لا يكون بها شيء من الفعل. ولهذا كان الممتنعون من قتل هذا من الفقهاء بنوه على قولهم في مساله الايمان، وان الاعمال ليست من الايمان. وقد تقدم ان ادله الاعمال من لوازم ايمان القلب، وان ايمان القلب التام بدون شيء من الاعمال الظاهره ممتنع، سواء جعل الظاهر لازم الايمان او الى اخره. واضح الكلام؟ يبقى في اول صفحه 610 ذكر الفقهاء الذين قالوا بعدم تكفير تارك المباني مع الاقرار بوجوبها، وبعدين قال ان هم حجتهم في رد الامور تتناول الجاحد كما تتناول التارك، واخذوا بالعمومات التي اخذت بها